بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا وإياكم في ذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عمه الذي كان يؤازره ويناصره، ومات على غير الإسلام. ثم بعد ذلك بيسير توفيت خديجة رضي الله عنها. روى البخاري عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، يعني في 10 من البعثة. وأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بشراً، وخصوصاً أنه قد قال عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فكان يحبها صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في أول سلسلة هذه الدروس شيئاً من سيرتها وفضائلها، وقد رزقه الله عز وجل منها الولد، وواسته بمالها، ووقفت معه في الشدائد، وكانت أول من آمن به من النساء رضي الله عنها. قال ابن سعد في طبقاته: لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن أجمعين. وروى الإمام أحمد في المسند قصة زواجه من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وزواجها من سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فروى الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو أنه قال: حدثنا أبو سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم. وكلمة هلكت خديجة يقصد به الوفاة لما ماتت رضي الله عنها. جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ وهذا فيه الحظ على التزوج، على الزواج، خصوصا لمن ماتت زوجته. قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة أو بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي، يعني اذهبي و اخطبيهما من وليهما. قالت: فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، وأم رومان هي أم خديجة رضي الله عنها، أم عائشة رضي الله عنها. فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. وهذا فيه أن الخاطبة التي تخطب ينبغي عليها أن لا تغش أهل الزوجة بمن تدخلهم عليه، وأن تبين ما فيه من خير إن كان فيه خيرا، وأن تبين ما فيه من شر إن كان فيه شرا، فلا تخدعهم بذلك. فخولة قالت لهم لما دخلت على أم عائشة أم رومان: ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. وهذا فيه أن الزوجة ينبغي عليها أن تشاور زوجها فيما يكون من أمر بيتها، لأن القوامة للرجل في بيته، والمرأة لا تقطع أمراً فيما يخص بيتها وأبنائها إلا بعد أن تشاور زوجها في ذلك. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ القائل من؟ خولة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال: انتظري. وخرج. لما حكت له قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتظري، وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، يعني مطعم بن عدي خطبها لمن؟ لابنه، خطب عائشة لابنه. فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. يعني إذا ولدنا تزوج بنتك ستجعله يدخل في دين الإسلام؟ والظاهر أن زوجتها قوية، فبدأت في الكلام قبل أن يتكلم المطعم بن عدي. فأبو بكر رضي الله عنه وجه الكلام للمطعم، فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عيدته التي وعده، يعني هذا انسحاب من الوعد بالزواج، لأنه كان قد وعده أن يزوج ولده ابنته عائشة. فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. طبعا هنا العقد، هنا عقد عليها، ولما يدخل بها دخل بها في المدينة. وطبعا بعض أهل الاستشراق من المستشرقين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيرة بمثل هذه الأمور، وقد رددنا على هذا في السلسلة الأولى، في الدروس الأولى لما تكلمنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 6 سنين. وطبعا بينا أن هنا العقد وليس الدخول، وإنما الدخول كان لما بلغت من العمر 9، ويختلف الأمر باختلاف طبيعة النساء، هل هي مطيقة للوطء ولتحمل المسؤولية أم لا، كما سيأتينا في الفوائد بإذن الله تعالى. كما أن هذا من الأمور المعروفة في البلدان على اختلافها، وحتى في بلدان الغرب، في دول الغرب يوجد عندهم بعض التشريعات التي تجيز الزواج ممن تسمى اليوم قاصراً، ممن لم تحض. قال فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. وهذا في دلالة على جواز أن تعرض الخاطبة الرجل على المرأة نفسها، خصوصا إذا كانت ثيبة، قبل أن تعرضها على وليه أو على وليها. قالت: وددت، يعني ما عندي مانع، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن، قد تخلف عن الحج، وكانوا يحجون في الجاهلية، كانوا يحجون في الجاهلية، وهذا قبل مشروعية الحج في الإسلام. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقالت: من هذه؟ أو فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم. قال: ما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. طبعا والد سودة كان على دين أهل قريش، دين وثنية. فماذا قال؟ قال: كفء كريم. ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعوها لي. فدعتها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثي على رأسه التراب. طبعا من هذه دلالة على ماذا؟ على اعتراضه على هذا الزواج. ثم أسلم، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءت بي أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي. كانت في الأرجوحة، تعرفون الأرجوحة التي ألعب بها الأطفال والصغار، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتها، أي شعر، فرقت شعرها ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج، أي غلبها النفس حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا. السرير يقصد به مكان الجلوس، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة، أي بإناء كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. من فوائد وهدايات هذه القصة: أولاً، بوب على هذه القصة بعض أهل العلم فقال: إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، كما هو عند النسائي في السنن. وفي الحديث دليل على جواز تزويج الرجل ابنته قبل البلوغ، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فبين أن عدة المرأة التي لا تحيض 3 أشهر، والتي يئست من المحيض 3 أشهر، ولولا أن زواجها جائز لما ذكر عدتها. لكن ينظر إلى حكم ولي الأمر في هذا الباب، وتنظيمه لهذا الباب، لأن بعض أهل العلم فرق بين المرأة المطيقة للوطأ والتي لا تطيق، فأجاز الأولى ومنع الثانية. وولي الأمر قد يضع بناء على مصلحة يرتضيها سناً للزواج، يجوز دونه بالرجوع إلى القاضي، فيرجع إلى القاضي والقاضي ينظر هل تصلح الفتاة هذه ممن هي دون هذا السن للزواج من عدمه. مثل عندنا نحن في دولة الإمارات القانون ينص على أن الزوج والزوجة لابد أن يبلغا من العمر 18 سنة، وهذا هو سن البلوغ في الفقه المالكي. فإذا كان دون ذلك فيرجعان إلى القاضي وهو الذي يأذن بذلك أو يرفض. هذا الأمر الأول. ثانياً، مما دلت عليه هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ومن سودة، ترغيب الرجل في الزواج بعد وفاة زوجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحاجة الرجل لزوجة تقوم على شؤونه وتلبي له رغبته وتحفظ له بيته وتقوم على ولده إن كان له ولد، وليس في ذلك ما ينكر عليه. وللأسف عندنا اليوم لو ماتت الزوجة ثم تزوج الرجل بعد شهر أو شهرين قالوا هذا الرجل ليس بوفي، ليس عنده وفاء لزوجته ولا للعشرة التي كانت بينهما، وكان يتمنى ينتظر موتها وفراقها وما صدق أنها ماتت فأسرع وتزوج، وهذا الكلام غير صحيح، ليس في ذلك دخل للوفاء ولا لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه خديجة رضي الله عنها، يقول إني رزقت حبها، وتزوج بعدها لحاجة الرجل إلى زوجة تقوم على شؤونه، خصوصا لو كان الرجل له من زوجته التي توفيت الولد، عنده أولاد وبنات، من سيقوم على هؤلاء الأولاد والبنات؟ هل يتركهم للجيران أم للخادمات؟ فلا بد له من امرأة تصلح شأنه وبيته، والرجل منا لا يستقيم حاله في بيته إلا بامرأة وزوجة تقوم على شؤونه. ثالثا، من الفوائد مشاورة الرجل ابنته في الخاطب يخطبها ومدحه بما فيه ترغيبا لها في الموافقة والرضا. والد سودة ماذا قال لخولة؟ ادعوها لي. فدعتها فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل يخطبك، هذا مشاورته شاورها، ثم مدحه قال وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. فالرجل يشاور ابنته في من تقدم له ليخطبها. فكيف بحال بعض الآباء اليوم الذين يمنعون بناتهم الزواج بحجج واهية؟ هنا رسالة أوجهها للآباء بالذات والأمهات. بعض الآباء قد يمنع ابنته البكر من الزواج ممن هو كفء وصاحب خلق وصاحب دين ويمكن أن يقيم بيته على أسس صحيحة. لماذا؟ طمعاً في راتبها أو في المنافع الدنيوية والمادية التي يكسبها من وراء ابنته، وهذا ظلم لابنته. إذا جاءكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والمرأة فيها من الحياة ما يمنعها من أن تقول لوالديها زوجوني، فالرجل كما يحتاج للزواج المرأة تحتاج للزواج، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل. وإلا ما الذي يجعل هذه المرأة التي عاشت في بيت أهلها قريب من 20 أو 25 سنة ثم تخرج إلى بيت رجل لا تعرفه إلا الفطرة التي في النفس؟ وبعض الآباء لو عنده بنت مطلقة أو أرملة يرفض أن يزوجها، والسبب يقول ربي أولادك. نعم صحيح، لكن هي أنثى وربما كانت صغيرة وتخشى على نفسها الوقوع في الحرام وتحتاج أن تتزوج، فليس لك أن تمنعها من ذلك إلا إذا كان لك من الأسباب ما هو مبرر وشرعي وصحيح. ومما وصلنا في هذا أن بعض النساء كانت تدعو على والدها لما رفض أن يزوجها، تدعو عليه لأنه حرمها من شيء تحتاجه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة، ثم طبعا في المدينة دخل بعائشة رضي الله عنها، لكن بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة زوجته خديجة اشتد إيذاء أهل قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وتجرأوا عليه. جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. فكانت قريش ممتنعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤذيه ذاكم الأذى الشديد حتى توفي أبو طالب. أبو طالب كان سيد قومه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سلى الجزور بين كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود وسيأتينا بعد قليل، وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على 7 منهم، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه السلام خنقا شديدا حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم. ومن القصص الواردة في هذا الصحيحة ما ورد في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور. سلى الجزور اللي يخرج من بطن الناقة مع الولادة، اللي هو رحم الناقة، فأتى بهذا القذر وهذا الوسخ فجعله أو فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، هم يسمعونه، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. يقول: فلقد رأيتهم، يقول مسعود، فقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. وفي رواية مسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، يعني من شدة ضحكهم على النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوه أصبح يميل بعضهم على بعض، يسقطون على وجوههم من شدة الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية أي صغيرة، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء عند الكعبة وفي مكة مستجاب. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال الراوي وذكر السابعة ولم أحفظه: فهو الذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وروى البخاري عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، جاء بالثوب فوضعه في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ هذه كناية عن ماذا؟ عن السجود. فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يعني هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد، يريد أن يطأه على رقبته، وأهل قريش الملأ جلوس ينتظرون، فما تفاجأوا به إلا وهو يرجع إلى الخلف ويضع يده يتقي شيئاً أمامه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار، وهؤلاء وهولاً. فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. وهذا في دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله ويدافع عن أوليائه. قال: فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. يقول الراوي يعني أبا جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب. فتأملوا رحمكم الله إلى الأذى الذي أوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة قرر أبو بكر رضي الله عنه الهجرة للحبشة لأجل أن ينجو بنفسه وبدينه. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، أول النهار وآخر النهار، فكان يأتيهم يزورهم صلى الله عليه وسلم. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، وهذا اسم موضع، لقيه ابن الدغنة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي وأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، يعني أنا أحميك إذا دخل في جار فلان أي يحميه، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، يعني أمنوه على نفسه، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن به، يعني لا يظهره علانية أمام الناس، فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. هذا شرطهم إذا أردنا أن نؤمن من أمنت ومن أجرت، وشرطنا أن يعبد ربه في بيته لا يصلي عند الكعبة. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني في حوش الدار عمل له مسجد، مسجد ليس المسجد اللي عندنا الآن، يعني مكان يصلي فيه خصه بالصلاة، وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني القرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت قريبة من بعض ولا توجد كهرباء، والصوت يسري خصوصا بالليل، وإذا قرأ يسمع له، وإذا صلى قد يرى لمن كان راقيا سقف بيته. قال: فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، النساء ينظرون والأبناء ينظرون له ويسمعون صوته، قال: يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. وشوفوا إذا تأملوا في حال العرب، رغم أنهم كانوا على غير الإسلام لكن كانوا يحترمون الأخلاق ويحترمون الوعد، فأعطوا ابن الدغنة الوعد على أن يؤمنوا أبا بكر فأمنوه، ولما أرادوا أن يوقفوا هذا الأمر استدعوه وطلبوا منه أن يكلم أبا بكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإنسان يعرف بخلقه حتى مع عدوه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن شريعتنا أن العبد يدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه القاعدة لو يتعامل بها الناس لا قضي على العداوات وانتهت الخصومات، وإلا ما الذي يضعف الخصومة ويحصل الفجور فيها إلا لما أنت ترد السيئة بسيئة، وخصوصا بين الرجل وزوجته، إذا وقعت بينهم مشكلة وأخطأت الزوجة في حق زوجها فينبغي على الزوج أن لا يقابل خطأ الزوجة بمثله، أو أخطأ الزوج على زوجته فلا تقابل الزوجة زوجها بمثل خطئه، بل ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا كان الشخص اللي بينك أنت يا عداوة وقابلت سيئته بحسنة فهذا مما يخفف عداوته، بل قد ينقله إلى المودة والصداقة كأنه ولي حميم. لكن يحتاج الأمر إلى ماذا؟ صبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. وهنا في هذه الفترة قرر النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن مركز جديد للدعوة، فكانت رحلته إلى الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الطائف ليس عبثا، لكن لأن قبيلة ثقيف وهوازن في الطائف من أكبر القبائل توازي قبيلة قريش، والطائف فيها كذلك ثروات من الطعام والشراب، ومكانها مكان استراتيجي كما يقال اليوم في المصطلحات، وقبيلة ثقيف من أكبر القبائل العربية بعد قريش. ولكن كيف استقبل أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبدي كلال، وهم من أكابر أهل الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت. جاء في رواية لكنها مرسلة أنه عرض عليهم الإسلام فاستهزأوا به ولم يقبلوا منه، ثم أغروا به صبيانهم وغلمانهم وجواريهم فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، وذهب حتى جلس تحت شجرة، إلى آخر هذه القصة لكنها مرسلة. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو اسم موضع. طبعا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه، ذهب إلى الطائف على قدمه. اليوم كم تبعد الطائف عن مكة؟ تذهب أنت بالسيارة قريبا 70 كيلو على ما أظن. قال: وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، لأن الطائف بين جبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من الهدايات اللي نستفيدها من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما لاقاه من أهل قريش، أولا الابتلاء العظيم الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وصبره على ذلك وثباته على موقفه وعقيدته ودينه، وهذه من سنة الله الكونية في الأنبياء والصالحين. أشد الناس بلاءً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فالأمثل والأمثل، ولا يزال الرجل يبتلى على قدر دينه، كلما عظم دينك اشتد بلاؤك. فمهما أصابك أخي المسلم من بلاء فعليك أن تصبر وأن تتذكر محمداً صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومن خيرة الأنبياء، بل هو أفضلهم. خير الأنبياء خمسة أولو العزم، وهو أفضل أولي العزم، لكن كانت الابتلاءات تتوالى عليه من معاداة أهل قريش، سبهم وإيذائهم له ولأصحابه، المقاطعة التي وقعت عليهم، موت عمه، ثم موت زوجته خديجة، وها هو يذهب إلى الطائف داعياً وهادياً ومبشراً ورسولاً، فلم يجد من يستمع إليه، صبر يعجز الرجال عن حمله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ولذلك جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد ذلك مباشرة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، أن الابتلاء سنة كونية، وأنت أيها المسلم في دعوتك وفي مسيرك إلى الله ستبتلى، والنجاة في الصبر والاحتساب. ولذلك في سورة العصر ماذا قال الله عز وجل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت في تواصيك بالحق للدعوة تحتاج إلى أن تصبر، وتحتاج أن تصبر في العلم والإيمان، وأن تصبر في العمل، حتى العمل يحتاج إلى صبر. ثانيا، يظهر لنا من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف العجز والكسل ولا الوقوف عند العوائق، بل كان صلى الله عليه وسلم متحدياً لكل ما يصده عن الله وعن الدعوة للإسلام، معتقداً أن مع العسر يسرى، وكذلك المسلم لا يعرف اليأس، فعليه أن لا تصده العوائق التي تظهر أمامه، بل كما يقولون عليك أن تحول هذه العوائق والعقبات إلى أحجار ترتقي عليها لتصعد وتعلو، وتعلم أن العلو الحقيقي ليس في الدنيا، العلو الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثالثا، تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أرسل له ملك الجبال يأخذ بحقه ممن ظلمه واعتدى عليه. وهذا الأمر ما هو الأثر المترتب عليه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمتص الكثير من الحزن في القلب. ولذلك إذا جاءك ولدك مثلا مضروب في المدرسة أو اعتدي عليه، فلا تزيد تقول تستاهل، لو كسرون لك رأسك أفضل، خذه واذهب به إلى مدرسة ليسترجع قوتك وكرامته أمام من ضربه، فقل له هذا الذي ضربك أمامك إن شئت عفونا عنه وإلا قدمنا عليه شكوى في الشرطة مثلا، فيقول أعفو عنه فيرتاح نفسيا وتهدأ نفسه. لكن لو لم يهدأ، لو لم تفعل مثل هذا، فإنه ربما انتهز الفرصة للإيقاع به والضرر، وربما يكون الضرر أشد. رابعا، يظهر لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. طيب لو أطبق عليهم الجبل ماذا سيحصل لهم؟ سيصبحون أثرا بعد عين لا وجود لهم، سيصبحون خبرا يحكيه القصاص ورواة الأخبار، مثل ما حصل لقوم سبأ، أصبحوا حديث السيار والأخبار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه عظيمة، هدفه رحمة للعالمين كما أرسله الله سبحانه وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إخواني، هذا التعامل مع من؟ مع مسلمين ولا مع كفار؟ مع مشركين. ومع مشركين ماذا فعلوا؟ آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع وقدر على إهلاكهم والانتقام منهم بأمر الله سبحانه وتعالى. بس ماذا قال؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فكيف الحال بين المسلمين؟ لماذا تكون الضغائن بينهم بما يصل إلى حد القتل وسفك الدماء والخوض في الأعراض؟ ولو حصل ما حصل بينك وبين أخيك المسلم، تبقى رابطة الإسلام بينك وبينه، وتبقى رابطة الأخوة، رابطة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فلا يصل بك البغض في قلبك إلى أن تكرهه أشد من كرهك لغير المسلمين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن من أهل الطائف، ومع ذلك يعفو ويصفح ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الحق. لذلك أرحم الناس بالمخالف أهل السنة، أرحم الناس بالمخالف هم أهل السنة، أرحم الناس بأهل البدع أهل السنة. حتى في بيان أخطاء أهل البدع والتحذير من كتبهم ومن مقالاتهم، فإن ذلك رحمة بهم، لأن الدال من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها وزر من عمل بها ليوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنت تحذر من كتب هذا فلان أو من خطأ فلان حتى لا يغتر به الناس فيزيد إثمه والوزر الذي عليه. بعد ذلك كله إخوان الأفاضل، وقع أمر عظيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وثبت بها فؤاده، فقد اشتد إيذاء قومه له بأن كذبوه وسبوه. والإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، ووقع له بالروح والجسد جميعا، فأسري به من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماء. كل ذلك جرى في جزء يسير من الليل، من مكة إلى فلسطين مسيرة شهر، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومع ذلك جرى كل ذلك في جزء يسير من الليل، لأن خالق الزمن هو الله. فيأتيك إنسان يقول كيف سيحاسب الله جميع الخلائق يوم القيامة في يوم واحد؟ إن الله على كل شيء قدير، فلا تقارن قدرة الله بقدرة ذهنك وتصورك للأمور. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب، قصة الإسراء والمعراج تحتاج إلى سرد، وننظر ما جرى فيها. كم مضى؟ 50 دقيقة. زين، نحتاج تقريبا ساعة ونصف لساعتين، ايش رايكم؟ كمل ولا وراكم امتحانات مذاكرة؟ 5 ساعة. ستملون. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل عليكم، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل سأحاول أن أجمع الروايات قدر الاستطاعة التي جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلفه الخاص بالإسراء والمعراج، وننظر في الفوائد التي يمكن أن نستنبطها وذكرها أهل العلم في حادثة الإسراء والمعراج، ونرد على بعض الشبه التي تذكر حول هذه الحادثة وهذه المعجزة. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.